محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ادعاءات الكيان الصهيوني وبعض الدول حول محاولة طهران لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وفي مقابلة مع قناة NBC التلفزيونية الأمريكية وردا على سؤال وهو إن أحد التهديدات المحتملة للدبلوماسية قد يكون أن تعتقد الولايات المتحدة بأن لدى إيران مخططا لاغتيال دونالد ترامب، أكد الرئيس بزشكيان: كل الاغتيالات التي نراها في المنطقة وأوروبا وأماكن أخرى، هل كان هناك أي أثر للإيرانيين فيها؟ لافتا إلى أنه لم تكن لإيران بتاتا خطة لقتل ترامب. ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون من جراء قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الرقم 2 بالنصيرات وسط القطاع. كذلك استشهد شخص وأصيب عدد آخر في قصف مخيم رقم 1 في النصيرات. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. وفي مدينة غزة ارتقى شهداؤه وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال نادي الأهلي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في المدينة. سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز إيفوماكس أثناء تنفيذها مهمات استخبارية بأجواء رفح جنوب قطاع غزة. كما بثت الكتائب مشاهد توثق قصفها بالصواريخ مقر قيادة للاحتلال في محور نتسرين جنوب غرب مدينة غزة. بدورها دكت قوات الشهيد عمر القاسم تجمعا للاحتلال في رفح بقذائف الهاون، فيما هاجمت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين بعملية مشتركة مقر تحكم وسيطرة للاحتلال في جحر الديك وسط القطاع بالقذائف. أجرت حركة حماس سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية حول التقدم الحاصل في مفاوضات وقف العدوان على غزة في الدوحة. وقالت الحركة إن قادة الفصائل شددوا على ضرورة استمرار المشاورات حتى إتمام الاتفاق وإبرام صفقة تبادل الأسرى، معربين عن أملهم بتتويج جولة المفاوضات باتفاق واضح وشامل. في السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على الوصول إلى المراحل النهائية للاتفاق، مشيرا إلى تسلم الطرفين المسودات الخاصة بهم وتجاوزهما على العقبات الرئيسية في نقاط الخلاف، كما وصف محادثات الدوحة بالإيجابية. حول مستجدات مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الفرح في الدوحة والعزاء في تل أبيب، صورة قد تلخص مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يتحدث فيه المشاركون في مفاوضات الدوحة عن وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، بدأت تتحرك أصوات معارضة لهذا الاتفاق من وزراء في حكومة الاحتلال في محاولة لإفشاله. حماس قالت إن محادثات وقف إطلاق النار وصلت إلى مراحلها النهائية، وأعربت عن أملها في أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل. كذلك قطر أكدت بدورها قرب التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرة إلى أن المفاوضات تركز على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تجاوز العقبات الرئيسية في الخلافات.
ما يمكن تأكيده طبعا، نعم، أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين، نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية.
وسائل إعلام عبرية ومن بينها صحيفة هآرتس أيضا تحدثت عن قرب التوصل إلى نتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن تل أبيب اتخذت قرارها تحت ضغط أمريكي شديد، وهي الآن مستعدة للإعلان عن الاتفاق حتى قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، فإن تل أبيب ستدفع ثمنا باهظا في تلك الصفقة التي ستدفعها إلى التخلي عن أحد أهداف حربها المتمثل بالقضاء على حركة حماس، إضافة إلى تقديم تنازلات بالانسحاب من محوري فلادلفيا ونتسارين في غزة، وهو ما يفسر تحرك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وحثه لوزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة بشكل متزامن في حال التوقيع على صفقة الاستسلام حسب تعبيره. وما بين الضغط الأمريكي وتحذيرات حلفائه، يحاول نتنياهو الخروج بأقل الخسائر في محاولة لإقناع سموتريتش وبن غفير على عدم تفكيك حكومته، وهو ما فشل به حتى اللحظة.
كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وكيان الاحتلال أن حماس وضعت موافقتها على مسودة الاتفاق لدى الوسطاء، لافتا إلى أن حماس طلبت من الوسطاء خرائط واضحة التفاصيل للمناطق الجغرافية التي سينسحب منها الاحتلال مع تحديد التوقيت. وأضافت المصادر أن حماس تخشى تملص الاحتلال من الانسحاب التدريجي في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي، مشيرة إلى أن حماس أبدت الموافقة على مسودة الاتفاق مباشرة للمستوى الرفيع في الوساطة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية نوعية على أهداف للكيان الإسرائيلي في يافا المحتلة وأم الرشراش بعدد من الطائرات المسيرة. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذها عملية نوعية استهدفت وزارة الحرب بكيان الاحتلال في تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي فرط الصوت من نوع فلسطين 2. وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية استهدفت خلالها هدفا في يافا المحتلة بواسطة صاروخ باليستي فرط الصوت. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية في ذات المنطقة بأربع مسيرات. واصلت المقاومة في مدينة جنين في الضفة الغربية فجر اليوم التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي دفعت بجرافات إلى المنطقة واقتحمت بلدة قباطية جنوبية جنين. وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في قباطية تمكنت من تفجير عبوات ناسفة في خط سير التعزيزات العسكرية المقتحمة للبلدة وبجرافة في محيط محور القدس محققين إصابات أكد بدورها. قالت كتائب شهداء الأقصى إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لبلدة قباطية في عدة محاور، وأنها فجرت عددا من العبوات بآليتهم وحققت إصابة مؤكدة بهم. إلى العناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. حماس تجري مشاورات مع قادة الفصائل والخارجية القطرية، تصف محادثات الدوحة بالإيجابية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط الصوت. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية مملوءة بالفل والياسمين لمستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا بعد قليل. عند 9:13 نقدم إليكم شعراء أهل المودة، وبعد ذلك تستمعون إلى أثير الحكاية. أما عند 9:47 تستمعون إلى درر البلاغة. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أما البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:11 وعلى مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج لنا عودة مرة أخرى إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما عند 11:54 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:14. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
طيب الله أوقاتكم بنفحات الإيمان، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رياض ما نظمه الشعراء على مر العصور تعبيرا عن حبهم لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة سلام الله عليهم، وذلك من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
يا حاديا بالغيب ينشد وحيه عن كربلاء ليكمل التنزيل، لتدير أنخاب الدماء لربما كأس هنالك تحسن الترتيل. يا زهرة العشق التي فاض المدى بعبيرها وتنظمت إكليلا،
أعزتنا المستمعين، شاعرنا لهذا الأسبوع الذي أوردنا شيئا من أبياته قبل لحظات هو شفيق معتوق العبادي. ولد في قرية تاروت في القطيف بالسعودية سنة 1965، أكمل ثانوية العامة ويعمل موظفا في كلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام. يكتب الشعر والمقالة والقصة وينشر نتاجه الأدبية في الصحف المحلية وبعض الصحف العربية. كتب عنه في عدد من الكتب التي تناولت أدب المنطقة وفي الدوريات الأدبية، وله مشاركات بارزة على الصعيد الأدبي والثقافي.
أصدر شفيق العبادي ديوانا بعنوان شيء يشبه الرقص، كتب عنه الدكتور سعد التميمي له قراءة قال منها: يبعث الشاعر من خلال قصائده رسالة للمتلقي يؤكد فيها وعيه بالعملية الشعرية، فهو من منح الحروف والكلمات والجمل طاقة الشعر بالمجاز، إذ يراه عصب الشعر، لذلك يذكره كثيرا في قصائده فضلا عن توظيفه بشكل كبير.
وقال الناقد الأستاذ كمال عبد الرحمن إن قصائد الشاعر العبادي مليئة بالتضادات والمفارقات والأسئلة والجدليات، نصوص مساءلة يطلقها الشاعر من كل قصيدة أو مقطع أو جملة أو كلمة، ثورة شعرية خاصة تقوم في بنية النص أساسها التضاد من كونه يشكل عنصر المخالفة، وهذه المخالفة تغدو فعالية أساسية يتلقاها القارئ عبر كسر السياق والخروج عليه. الشاعر هنا يؤسس للغة مبتكرة، وهذا ليس معناه ابتكار دلالات لغوية جديدة غير واردة في المعاجم، إلا أن الابتكار يكون في التشكيل وهو التركيب المميز للدلالات. قصائد الشاعر الشفيق العبادي تحتاج إلى قراءات متعددة، فهي من القصائد الذكية التي يتمتع شاعرها بمخيلة مبدعة وثقافة واسعة ووعي كبير. إنها سهلة القراءة، صعبة الكتابة، لكنها في العديد من جوانبها عصية على الفهم رغم بساطتها، ما لم يتسلح المتلقي أو الناقد بثقافة شعرية عالية فهو إزاء كتاب شعري متألق ومبدع.
نعم أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى كلام الناقد الأستاذ كمال عبد الرحمن عن شاعر الحلقة شفيق العبادي. أما الأستاذ مصطفى الخليل فقال عن شاعرنا بأنه يسعى هذا الشاعر السعودي شفيق العبادي إلى تأسيس خطاب شعري متفرد، ربما هذا ما جعله يتأنى في طرح ديوانه شيء يشبه الرقص الذي يعد باكورة أعماله المطبوعة بعد 35 عاما من قرضه للشعر، عن الشعر وعوالمه وما يحيطه من حركة نقدية.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، للشاعر شفيق العبادي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام تحمل العنوان تغريبة الطف، يطرح من خلالها واقعة الطف بأسلوب شعري جديد يؤكد على جانب الخلود من هذه الملحمة، محاولا توظيف الجانب المأساوي الحزين في خدمة الجانب الرسالي الهادف من هذا المصاب الذي ألم بساحة الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه. هذا المصاب الذي تحول إلى ملحمة ألهمت الأجيال برموزها، اعتبارا من السبط الشهيد نفسه ومرورا بأخيه العباس عليه السلام وانتهاءا ببطلة كربلاء الحوراء زينب سلام الله عليها، التي نقلت هي وبقية أهل البيت المتمثلة في الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام الرسالة الكربلائية إلى المعاصرين لهذه الواقعة وإلى الأجيال القادمة، كما يصور لنا الشاعر شفيق العبادي ذلك في قوله:
تعب الحداة ولا يزال طويلا، درب حرثت فضاءه قنديلا. وغرسته بخطاك ألف حكاية خرساء، أشعلت الخلود سهيلا، حبلت بها الصحراء عقدة تمائم. ما زال خيط صباحها مفتولا، حبلت بها الصحراء رحما راعفا بالأضحيات، ولا تزال بتولا. حبلت بها الصحراء يوما فارتدت منها الحياة ملاحما وطلولا، حبلت بها الصحراء محض رواية حمراء، رتلها الزمان فصولا، حبلت بها الصحراء زهو قصيدة ألحانها بك فصلت تفصيلا.
طارت حمائمها وريش فضائها، بك لا يزال جناحه مفتولا. من غربة اللحن القديم سطورها محفورة بالذكريات الأولى، من نجمة العمر التي انفرطت على شفتين أسرجت المدى تهليلا، لتفض عن ماء الصدى أغلاله، لتبل من ظمأ الكلام غليلا. من غيمة ذرفت على قمر مضى يحكي الفرات فراتنا المشلولا، من قربة الماء التي انسكبت بها أحلامنا فوق الرمال سهولا، من وجد زينب وهي تقرأ أمسنا ما بين أحضان الثرى مخدولا. لا نجمة ينمى إليه بريقها لتصوغ منها مجده المذكولا.
أيها الأطائف، متابعين العزاء، حول الشعر السعودي المعاصر شفيق العبادي أجرينا الحوار التالي مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. في حلقة هذا اليوم من برنامج نلتقي بالأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران، ليحدثنا عن الشاعر السعودي شفيق العبادي وعن مدياته الشعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. حقيقة عندما ننظر إلى الشعر بصورة عامة في مديات شعر الشاعر السعودي الجميل شفيق العبادي، نقول أنه يبقى الشعر ملاذ الآملين بمستقبل أكثر ضوءا. من خلال هذا الضوء يمكن محاكمة الإنسان، ممكن محاكمة التاريخ، ممكن محاكمة الأرض، وعبره أيضا تصل الأسئلة العصية على الكشف إلى مكامن الأمن، إلى مكامن الوضوح، تاركة كل العالم وراء ظهرها في مواجهة الشعر وحده. هكذا يقف الشاعر السعودي الجميل شفيق العبادي حيال نصه، ومع امتداد الجميل في معركته مع الشعر أكثر من 35 سنة، إلا أنه لم يطبع إلا ديوان واحد، شيء يشبه الرقص، آخر مخطوط أيضا، وكتاب نثر أيضا مخطوط، مع أنه هو شفيق العبادي الذي هو عضو مؤسس لمنتدى الغدير الثقافي، منتدى مهم وله ترجمة في العديد من الكتب والموسوعات الأدبية المختصة، نشر له وحقيقة ألقى في العديد من الأندية الأدبية على المستوى المحلي والخارجي، حكم العديد من المسابقات الداخلية والخارجية، وهو رئيس لجنة تحكيم جائزة الإبداع على مستوى الشعر. لكن مع هذا هو ينتقي المفردة، ينتقي الصورة الشعرية، ينتقي الفكرة لتتعدد إلى أكثر من مجال، من مجال الوطن ومن مجال الإنسانية وإلى مجالات ملتزمة في الولاء للمقدس النبي الأكرم وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. حقيقة للحديث عن مناخات الوجود الثقافي في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرقية حديث يتجذر في عدة أبعاد، ينعكس كل هذا على حواريات مطعمة بجرعات من العصرنة والشيء الموروث من قديم. أنقل لكم الشاعر جاسم الصحيح الأحسائي الشاعر الكبير السعودي ماذا يقول عن شفيق العبادي. يعتقد بأنه ليس مجازا أن جميع قصائده حقيقة موجودة بين شعره وذائقة الشاعر جاسم الصحيح، يعني هناك توأمة على ما يبدو، فقد دخل القلب كما يقول من أجمل وأصدق أبوابه منذ 30 عاما. محمد الحرز ماذا يقول؟ يقول عرفته شاعرا لا يفتح بابا إلا ويشار إلى ما في يديه من جمال، وهو ابن تاروت الغاطس في زرقة بحرها، ومناخات قصيدته حقيقة مصغية للبحر ولكنه إصغاء يشبه سكون الصحراء وهدوء هذه الصحراء. فهذه الشعرية المتخلقة من هذا التوتر هي إحدى أهم مميزات الصديق شفيق العبادي، هكذا يعبر محمد الحرز. أنا أقول من هذا المنطلق هو بالنتيجة ممكن بوصلة الشعر عنده تميل أكثر إلى مدرسة الالتزام، هي المدرسة الطاغية ممكن على شعره في كثير من الأحيان. من أدوات بالطبع الالتزام ما يكرسه الشاعر شفيق العبادي في التجوال في الشعر الخاص بالنبي الأكرم، بالشعر اللي نسميه الولائي، خصوصا النتاج الشعري الجميل الذي يدوزنه في الإمام الحسين سلام الله عليه. بالطبع لا يجد الشاعر نفسه مدفوعا، يعني أنا أقول، أو متناغما مع مأسسة الكتابة بكل أطيافها بالطبع، والتي تتنافر حقيقة بحسب تعبيره والمزاج الخاص بالمبدع الذي هو عصي على التأطير، عصي على المأسسة خلينا نسميها. لهذا لا يحبذ فكرة العمل على اتحادات للكتاب أو السعي يعني وراء تجميعهم تحت مظلة واحدة ممكن من شأنها أن تؤطر المبدع، أن تحجزه ضمن سياقات محددة. أنا أعتبر أنه هذه الحالة الموجودة اللي هو ينفر من هذه المأسسة أعتبرها حالة إيجابية ليخوض الكاتب أو الشاعر تجربة جديدة ومنقحة حقيقة من الشوائب التي تقيده، بل هو يمتاز بالحرية. إذن من هذا الجانب، من هذه البوصلة ومن هذا الاتجاه تبرز الحداثوية في التصوير الشعري الواضحة حتى في قصيدة الإمام الحسين أو القصيد الحسيني مثلا على سبيل المثال، عندما يقول فأدر بوصلة الجرح مسافات لينداح بها الناي المصفد، وأنر يا سيد الروح قياثيرك كي يكتحل اللحن المشرد، هاربا من أسطر التاريخ من أحرفه السود فضاءات وأبعد كتبتها لغة الصحراء في ذاكرة الرمل حروفا تتنهد. هذه لغة الصحراء التي يشير إليها كأنها واقعة في خلجات روحه ووجوده كما يعبر عنها أيضا الشاعر محمد الحرز. إذن نجد هنا التمازج الحسيني في تألق كامل عبر الاستعارات والتشابيه الشعرية المعاصرة، وبرأيي هذا يؤسس لمدرسة ينتمي إليها ممكن منفردا أو من المنفردين بها الشاعر شفيق العبادي.
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران، حيث تحدث لنا عن الشاعر السعودي شفيق العبادي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة، مع شكرنا الجزيل لضيف هذه الحلقة من برنامج شعراء أهل المودة، ندعوكم إلى البقاء معنا لنواصل قراءة قصيدة تغريبة الطف للشاعر شفيق العبادي.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، الشاعر شفيق العبادي يؤكد في الأبيات المتبقية من قصيدته تغريبة الطف على جانب الاستمرارية والخلود في ملحمة الطف، وكأن الإمام الحسين عليه السلام ما يزال حاضرا، وكأن دمه ما يزال طريا نازفا يستصرخ الثائرين ويحض الشعوب على الثورة ضد الظلم والطغيان. فها هي ذي منارته ما تزال قائمة تنير الدرب لمن يتطلعون إلى الحرية والخلاص رغم تقادم الأزمان ورغم كر العصور والدهور، لتتحول إلى رمز وإلى زهرة للعشق والحب يفوح عطرها بين أرجاء الزمان، لتروي الأجيال حكايته جيلا بعد آخر من دون أن تكون هناك نهاية لهذه الحكاية، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
ما زلت تحضن من بقايا حلمها موجا وتنحت ملحها إزميلا، ما زلت منتصبا على جدرانها وحيا وبين حروفها إنجيلا، ما زال نهر حريقها متدفقا شمسا يناكف ظلها المنديلا، أسرجتها للثائرين منارة لا حسرة وخرافة وعويلا،
وفرشتها للسالكين فما اهتدت راياتهم إلا إليك دليلا، ونصبتها للعاشقين فما ارتدت خطواتهم إلا خطاك سبيلا، يا حاديا بالغيب ينشد وحيه عن كربلاء ليكمل التنزيلا، لتدير أنخاب الدماء لربما كأس هنالك تحسن الترتيلا، يا زهرة العشق التي فاض المدى بعبيرها وتنظمت إكليلا، شاخ الزمان وأنت أنت حكاية الوجد الذي أعيا الهوى تأويلا.
أيها الأكارم، في ختام تجوالنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل إصائكم ومتابعتكم.
أحبتنا الأفاضل، موعدنا مع حضراتكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، حتى ذلك الحين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب الكافي الجزء الخامس منه، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى نهاية الحكاية.
Thank you.
جويبر والذلفاء. كان جويبر رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان أسود من قباح السودان، وكان من أهل اليمامة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طالبا الإسلام، فأسلم على يده وحسن إسلامه. ضمه رسول الله لحال غربته واحتياجه، فكان يجري عليه طعاما صاعا من تمر وكساه شملتين، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل، فمكث هناك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخلون في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة، إلى أن ضاق بهم المسجد. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه. أمر رسول الله بعد ذلك أن يتخذ المسلمون سقيفة، فعملت لهم وهي الصفة، ثم أمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم، فنزلوا واجتمعوا فيها. فكان رسول الله يتعهد بالبر والتمر والشعير والزبيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكان المسلمون يتعهدونهم ويرقون عليهم لرقة الرسول صلى الله عليه وآله. نظر رسول الله إلى جويبر ذات يوم وقال له: يا جويبر، لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال جويبر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي من يرغب فيه؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب بي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وأعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم. وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى منك وأطوع إلى الله تعالى. ثم قال له صلى الله عليه وآله: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد، فإنه من أشرف بني بياض حسبا، وقل له: إني رسول رسول الله إليك، وهو يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. انطلق جويبر برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن لبيد، وهو في منزله ورهط من قومه لديه، فاستأذنه بالدخول فأذن له، فدخل فسلم عليه ثم قال: يا زياد بن لبيد، إني رسول رسول الله إليك في حاجة لي، أفأبوح بها أم أسرها إليك؟ فقال له زياد: بل بح بها، فإن ذلك شرف لي وفخر. فقال له جويبر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. فقال له زياد: أرسول الله أرسلك إلي بهذا؟ فرد جويبر عليه قائلا: نعم، فما كنت لأكذب على رسول الله. فقال له زياد: إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار. ثم قال له: انصرف يا جويبر حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بعذري. سمعت الذلفاء مقالة أبيها لجويبر وهي في خذرها، فتوجهت إلى أبيها قائلة: ما هذا الكلام الذي سمعته منك يا أبي؟ والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله بحضرته، فابعث الآن رسولا يرده عليك. لكن قلب زياد أبي الذلفاء لم يطمئن للأمر حتى سمع مقالة النبي الأعظم إليه: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفء للمؤمنة، والمسلم كفء للمسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه. رجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت له: إنك إن عصيت رسول الله كفرت، فزوج جويبرا. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه وزوجه على سنة الله وسنة رسوله وضمن صداقته. أدخلت الذلفاء بيتها وأدخل جويبر عليها، فلما رآها ورأى ما منحه الله من نعمة قام إلى زاوية البيت، فلم يزل تاليا للقرآن الكريم حتى مضت 3 أيام. ولما سأله الرسول صلى الله عليه وآله عن حاله هذه قال: يا رسول الله، دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا، وأدخلت علي فتاة حسناء، فذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني وأتقرب إليه بحقيقة الشكر، فرأيت أن أقضي الليل مصليا والنهار صائما، ففعلت ذلك 3 أيام ولياليها. عاش جويبر مع زوجته بسعادة وأنس وصفاء إلى أن خرج النبي إلى غزوة، فخرج معه فاستشهد. وبعد استشهاد جويبر لم تكن في الأنصار امرأة حرة أروج في رغبة الناس إلى الزواج منها وبدل الأموال الطائلة في الحظوة بها من الذلفاء. زادنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة حظوة ونصيبا عنده. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تطرقنا في الحلقات السالفة إلى المحاسبة وعدم الغفلة والخوف ودورها في صناعة الإنسان. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفقرات التالية في هذه الحكمة. ومن اعتبر أبصر، دون أي شك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أخذ العبرة والاعتبار حتى تستقيم حياته، وتكون العبرة فيها من العظة والتنبيه التي يستفيدها من أحداث سابقة أو أمور صالحة للاعتبار. لكن هناك من لا يتخذ العبرة في الحياة الدنيا، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وهو عليه السلام في معرض التوبيخ للسامعين على ترك الاعتبار: إن السر في قلة الاعتبار هو أن الإنسان في الأغلب يقاد بعاطفته لا بدينه وعقله. ومن اعتبر أبصر، ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها. ولا ريب أن العبر كثيرة جدا، بل كل شيء في الوجود فيه عبرة. ولا ريب أن المعتبرين بها كما أشرنا قليلون، وأن الناس قد غلب عليهم الجهل والهوى، وأرداهم حب الدنيا، وأسكرهم خمرها، وأن اليقين في الأصل ضعيف عندهم، ولولا ضعفه لكانت أحوالهم غير هذه الأحوال. وهناك نصوص في القرآن الكريم تشير إلى أهمية العبرة في حياة الإنسان، وأن لها الأثر النافع في استقامة حياته وصلاح أمره. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالعبرة منهج شرعي عقلي جاء الحث عليه في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى خاطب الخلق بالاعتبار لما في العبرة والاعتبار من مصالح عدة للعبد في أمر دينه بل ودنياه. وأن مجالات الاعتبار في كلام الله سبحانه وتعالى تنوعت، سواء كان الاعتبار بالأجرام السماوية من الشمس والقمر أو بالأنعام أو غيرها. وهذه المجالات مهمة، كما شاهدنا بأن هناك قصص الأنبياء، قصص السالفين، قصص الأولياء، قصص الطواغيت، كلها جاءت في القرآن هي لتكون عبرة لبني الإنسان. وقد نزلت الآيات العديدة في الاعتبار، فهل من مدكر؟ ثم يقول: ومن أبصر فهم. فإنه عليه السلام يريد لنا أن نكون أصحاب بصيرة في الحياة، لنفهم ونتفقه الأمور بعقلانية. والبصيرة مأخوذة من البصر وهو العين، فكأن صاحب البصيرة قد بلغ من المعرفة العقلية والنظر الفكري والحكمة الثاقبة حدا يصل إلى درجة المشاهد المحسوس. فانظر إلى جمال هذا المصطلح القرآني، يقول: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر جمع البصيرة، تدل على المعرفة الراسخة التي تؤدي إلى التمييز بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، والرشاد والغي.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكانت البصائر القرآنية مصدر سعادة الإنسان وراحته وطمأنينته وأنسه، والله يبين ذلك بقوله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. معرفة حقائق الأحداث الواقعة وليس الاكتفاء بقشرة بريقها ومظهرها، فالبصيرة نفاذ في القلب ونور مضيء فيه يمكنه من الاستبصار بحقائق الواقع، أي رؤيتها على حقيقتها واتخاذ القرارات بناء على ذلك، وبهذه البصيرة يتمكن من الاستفادة من المعطيات الماضية لتقرير الأعمال الحالية. فقد قالوا البصيرة هي العبرة، وعندما يقال أما لك بصيرة في هذا، أي عبرة تعتبر بها. فصاحب البصيرة يفهم الحقائق كما هي، ولا تغلبه الأهواء أو يسقط في الأخطاء. ومن ثم يقول ومن فهم علم، فإن كل ما ذكر من حكم في هذه الحكمة، أي رقم 208، هذه الحكام هي من المحاسبة إلى عدم الغفلة، إلى الخوف من الله والتحلي بالاعتبار والبصيرة، هو من أجل الوصول إلى العلم الحقيقي الذي فيه نجاة المجتمع الإنساني. لأن العلم الذي أساسه المحاسبة وعدم الغفلة والخوف الإلهي والاعتبار والبصيرة لا يصب إلا في مسيرة نجاة الإنسان وكماله. وبهذا العلم تعمر البلاد ويكثر الحرث والنسل الصالح، ولا يمكن للمدينة الفاضلة أن تتحقق إلا على أيدي هؤلاء العلماء الذين يقول عنهم القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وليس دعاة العلم الذين هم أساس كل الحروب، والذين اخترعوا القنابل والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الفتاكة، والتي صبت على العزل والأبرياء من النساء والرجال، وأودت بحياة عشرات الملايين، وآخر ما شاهدناه ما قام به نظام السلطة العالمي بدعمه للصهاينة وقتلهم عشرات الآلاف من الأبرياء وتهجير الملايين من بيوتهم في غزة ولبنان واليمن وسائر البقاع الإسلامية. كل هذا الإجرام هو نتاج علماء لا يمتون إلى الإنسانية بأي صلة. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تصعد عملياتها بالضفة وتكبد الاحتلال خسائر باهظة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف وزارة حرب كيان الاحتلال بصاروخ فرط الصوت.